تنبيه في جواز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. الذي تقدم من المصنف رحمه الله أنه إذا كان عندي عام، مثلا قال العام أكرم كل فقيه، ثم جاء بعد ذلك خاص قال لا يجب إكرام فساق الفقراء، في هذه الحالة كل فقير فاسق أجزم بفسقه، لا يجب إكرامه لأن الحجة، لأن الخاصة حجة فيه، وكل فقير أجزم بعدم فسقه يجب إكرامه لأن العامة حجة فيه، وأما الخاص فلا يشمله ولا هو حجة فيه. وأما الفرد المشكوك، ما أدري هو فاسق أو ليس بفاسق، ما أدري هو مرتكب للكبيرة أو ليس بمرتكب للكبيرة، في هذه الحالة هل يجوز لنا أن نتمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية للخاص في الفرد المشكوك المردد أنه داخل تحت الخاص أو ليس بداخل تحت الخاص، هل لي أن أتمسك بالعام؟ مشهور المتأخرين قالوا كلا، لا يحق لك أن تتمسك بالعام. وبعبارة أخرى أن الإجمال سوف يسري من الخاص إلى العام، سوف يسري الإجمال، ولأن الإجمال يسري لن يحق لك أن، لن يجوز لك أن تتمسك بالعام في هذا المورد في هذه الشبهة المصداقية. هذا فيما إذا كان المخصص لفظيا. وأما إذا كان المخصص لبيا، الدليل اللفظي عبارة عن دليل ذكر المولى أو من يمثله المولى أو من يمثل المولى، ذكر الحكم بواسطة الألفاظ، أعطانا إياها بقالب الألفاظ. الدليل اللبي له ما نستند إلى اللفظ في فهم الحكم، وإنما يحصل شيء نفهم منه الحكم مباشرة، مثل الإجماع، مثل العقل. الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي، العقل كاشف عن الحكم الشرعي، السيرة كاشفة عن الحكم الشرعي. الإجماع العقل على السيرة هي أدلة لبية على الأحكام الشرعية، لا توجد فيها ألفاظ، أفهم هاي الألفاظ وأنطلق منها إلى الحكم الشرعي، لا يوجد قشر وقالب، وإنما الموجود هو اللب فقط، الموجود هو الحكم الشرعي مباشرة. هذه الأدلة اللبية. لو كان العام في دائرتنا لفظيا، العام هو أكرم، العام هو أكرم كل فقير، كان هذا هو العام، لم يأتني دليل ليخرج فساق الفقراء، لم يرد مثل هذا الدليل اللفظي الذي يستثني فساق الفقراء عن وجوب الإكرام، الذي ورد هو الإجماع على عدم وجوب إكرام الفقير الفاسق، قام الإجماع أو قامت السيرة على عدم وجوب إكرام الفاسق من الفقراء، الفاسق من الفقراء. في هذه الحالة إذا وجدت فقيرا فاسقا طبعا لا يجب إكرامه، انا اجزم ان هذا الفقير فاسق. طبعا لما اقول هذا الدليل الخاص، هذا الدليل الخاص لازم انه ينتهي الى الحجية، والا بعد هذا الدليل الخاص لا يكون مخصصا، لازم يكون حجة حتى يقدر يخصص. اجماع حجة، تم فيه اركان الحجية، سيرة حجة. فالمهم لابد اكو دليل خاص حجة، اجماع او سيرة او دليل عقلي، مهم. فإذا وجدت فقيرا فاسقا طبعا لا يجب إكرامه،
لأن قاطع بالكبرى والصغرى. لا يجب إكرام كل فقير فاسق، الفقراء الفساق لا يجب إكرامهم، وهذا فقير فاسق فلا يجب إكرامه. وإذا وجدت فقيرا أقطع بكونه غير فاسق، طبعا يجب إكرامه لأن الخاص لم يشمله، فهو غير حجة فيه، فيبقى داخل تحت العام هو حجة فيه، العام الفقير غير الفاسق وهذا فقير غير فاسق. لكن لو وجدت فقيرا أشك في فسقه وعدمه، فرد مشكوك من حيث المصداق، أشك في كونه مصداق للخاص اللبي، وحينئذ يخرج عن دائرة حكم العام، أو أنه ليس من مصادق الخاصة اللبي فيبقى داخلا تحت حكم العام، فرد مشكوك مشتبه. هل يمكن أن أتمسك بالعام أو لا يمكن لأثبت وجوب إكرامه، أو لا يمكن أن أتمسك بالعام لأثبت وجوب إكرامه؟ في باب الألفاظ المخصص الخاص اللفظي والشبهة المصداقية، شنو كان الحكم مالتنا هناك؟ لا يجوز التمسك بالعام، لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص للمخصص اللفظ. أما إذا كان الخاص لبيا وكانت الشبهة مصداقية، فهل يجوز لنا أن نتمسك بالعام أو لا يجوز؟ أول من طرح هذه الفكرة هو الشيخ الأنصاري رحمه الله، وأكو خلاف طبعا. شيخ النائيني يعتقد أن الشيخ الأنصاري عند رأي إيجابي هنا، البعض يعتقد أن الشيخ الأنصاري لا يقول بذلك، ليس له رأي إيجابي بالمطلق. لا، لابد أن ندقق في كلامه حتى نطلع تفصيل من كلامه. المهم، الشيخ الأنصاري قال إذا كان الخاص لفظيا والشبهة مصداقية فلا يتمسك بالعام، فلا يتمسك بالعام. أما إذا كان الخاص لفظيا والشبهة مصداقية، في هذه الحالة نتمسك بالعام، يجوز لنا أن نتمسك بالعام. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. مثلا ورد عندي عام لفظي، قال أن الدم نجس، عام لفظي دل على نجاسة الدم، وورد خاص لبي من قبيل الإجماع على أن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر. حينئذ أكون مقدار من الدم شكيت، لقيت على ملابس الدم شكيت، هذا الدم هل هو من الذي تخلف في الذبيحة؟ لأن أنا ورا ما ذبحت الذبيحة شلتها خليت جزء من عدها على إيدي، بعدها وقع من هذه المتخلف في الذبيحة فيكون طاهر؟ لو لا، ليس من المتخلف في الذبيحة، فهو إذن داخل يبقى من غير المتخلف في الذبيحة، فيكون من الدم النجس. هذا المقدار نشك فيه، نشك في مصداقه للخاص اللبي، هذا الدم أشك في كونه من مصادق المخصص اللبي لو كان متخلف في الذبيحة فهو طاهر، وبين كونه ليس من مصادق المخصص اللبي هو من غير المتخلف في الذبيحة يعني هو نجس، أشك في ذلك. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقدر يلتزم بجواز التمسك بالعام في هذا المورد ويفتي بنجاسة هذا الدم الموجود على ملابسك، يمكنه أن يفعل ذلك. ومثل ما موجودة هذه الفتوى، البعض يستدل بالاستصحاب والبعض يستدل بالعموم، يقول هذا نتمسك في نجاسته لإثبات نجاسته بالعموم، والشبهة هنا شبهة مصداقية للمخصص اللبي. وهناك من تبع الشيخ الأنصاري، هناك من تبع الشيخ الأنصاري، أنا اللي ببالي الشيخ العراقي يفتي بهذه الفتوى على أساس أننا نتمسك بالعام في المخصص اللبي، هنا يراد لها شوية متابعة أكثر. في هذه الفتوى في مسألة الدم. وهناك من تبع الشيخ الأنصاري منهم المصنف رحمه الله، المصنف يعتقد بما يعتقده الشيخ الأنصاري، وفي نهاية هذا الفاصل إن شاء الله إذا أبقانا الله أحياء إلى الدرس القادم سوف يفصل لنا المصنف في الهامش الوجه الذي يعتقد على أساسه بصحة نظرية الشيخ الأنصاري رحمه الله. إذا كان المنفصل، إذا كان المخصص لبي لنا أن نتمسك بالعام في شبهة المصداقية، هاي القاعدة اللي هو يسمعونها عدم جواز التمسك بالعام في شبهة المصداقية للخاص، هذا في الخاص اللفظي، أما الخاص اللبي فيمكن. هذا رأي الشيخ الأنصاري ورأي المصنف رحمه الله. صاحب الكفاية وهو تلميذ الشيخ الأنصاري فصل يعني قبل نظرية أستاذه الشيخ الأنصاري في بعض الموارد ورفضها في بعض الموارد. ما هي الموارد التي قبلها وما هي الموارد التي رفضها؟ صاحب الكفاية يقول أن المخصص اللبي، أن المخصص اللبي الموجود في موردنا في مسألتنا هو أحد قسمين، له أحد صورتين، المخصص اللبي. القسم الأول أن يكون هذا المخصص ضروريا بديهيا واضحا جدا لدى المخاطبين عموما. هذا المخصص الذي اعتمدناه الذي يثبت لنا عدم وجوب إكرام الفاسق، الذي يدل على عدم وجوب إكرام فساق الفقراء، هذا المخصص واضح جدا، هو بديهي، هو ضروري. تدري ليش يقول هيتشي رحمه الله؟ وذلك لكي السر في هذا التقسيم، في هذا القسم، وذلك لكي نتيح للمولى أن يعتمد عليه من دون أن يذكره. الخاص متى يكون خاص؟ إذا تصدى المولى لذكره وأخرج ببركته بعض الأفراد من العام يكون خاصا. فإذا العام لفظي، يجي الخاص لفظي، يذكره المولى ويخرج ببركته بعض أفراد العام. إحنا مو ملزمين بكون الخاص من الألفاظ، من الممكن أن يعتمد المولى على دليل عقلي واضح بديهي ضروري لكل مخاطب. عندما يسمع المخاطب المتكلم يذكر هذا العموم يفهم مباشرة أن هذا العام خاص مخصص، أن هذا العام خاص بغير أفراد الخاص. يا أخي هو ما ذكر خاص، هذا الخاص واضح بديهي، هذا الخاص واضح بديهي. المولى لا يحب الكافر، المولى يبغض الكافر، كل أدبيات المولى وكل خطاباته تدل على أنه يبغض الكفر والكافر. فلو قال أكرم كل فقير مباشرة المخاطب يفهم بالدلالة الواضحة الضرورية عدم وجوب إكرام كفار الفقراء، لا يحتاج إلى أدلة، لا يحتاج إلى أن يصنع قياس برهان، يسوي له مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وياخذ نتيجة، أبدا، مباشرة يفهم من هذا. وهذا عموم المخاطبين في هذه الحالة، في هذا القسم الأول. طبعا القسم الثاني يكون عكسه، القسم الثاني أن يكون المخصص اللبي غير واضح، ليس بهذه الدرجة من الوضوح، أمر نظري يحتاج إلى برهان، أكون أسوي أنا حتى أفتهم، أحتاج أسوي دليل، أحتاج أسوي قياس، أحتاج مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وحتى أطلع النتيجة، قياس برهان أحتاج، استدلال يعني. هذا القسم الثاني. القسم الأول، ما إذا كان المخصص اللبي واضحا ضروريا بديهيا يمكن للمولى المتكلم أن يعتمد عليه في التخصيص، إنما لم يذكر الخاص لأنه كان يعتمد على هذا المخصص الضروري البديهي ولذلك لم يذكر الخاص ولذلك لم ينص على التخصيص. في هذه الحالة إذا كان المخصص من هذا القبيل، حينئذ يقول صاحب الكفاية أن حال هذا المخصص اللبي من القسم الأول حال المخصص المتصل. يعني شنو؟ يعني سوف يمنع عن انعقاد الظهور، ظهور العام، ها ظهور العام في العموم، لن ينعقد ظهور للعام في العموم. هذا أكرم كل فقير، بمجرد أن سمعتها أنا المخاطب افتهمت أن قصد المولى مو وجوب إكرام جميع الفقراء، قصد المولى وجوب إكرام الفقراء غير الكفار لا عموم. قصد المولى هذا الظهور أساسا هو ظهور فيما عدا الخاص، فيما عدا الكفار. حينئذ ما ذكرناه في المخصص المتصل هنا نقول كما قلنا أنه هناك يمنع عن انعقاد الظهور، ظهور العام في العموم، هذا القسم من المخصص اللبي يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم. وعليه إذا شكيت أن هذا الفقير كافر لو مسلم، ما أريد أسئلة وأسوي لي مشكلة، أقدر أسئلة لكن ما أبدأ أسوي لي مشكلة، أريد أنا أبقى مع الأدلة الشرعية أو الأصول العاملة. إيش نسوي إذا ما لقينا دليل محرز؟ نرجع للأصل العامل. حينئذ الكافر قطعا لا يجب عليه إكرام، المسلم قطعا يجب عليه إكرام، هذا المشكوك الفرد المشتبه المشكوك يجب عليه إكرامه أو لا يجب؟ إذا قلنا يجب الإكرام يعني قاعد أتمسك بيجب، يجب إكرام كل فقير. إذا قلنا ما يجب هذا معناه أنه طبقنا الخاص به. ما هو ما الذي نفعل؟ يقول المصنف في هذه الحالة لا يجوز التمسك بالعام، لأن معنى أنه أنت تريد تتمسك بالعام يعني تريد تتمسك بعموم العام، هذا معنى. وقد قلنا قبل هنيئة أن هذا المخصص اللبي الواضح الضروري البديهي منع عن انعقاد عموم للعام أبدا، هو خاص بما عدا الخاص، هو يشمل ما عدا الخاص، إذا لا عموم للعام. إذا ماكو عموم للعام تتمسك بأي شيء. هذا العام أكرم كل فقير المقصود منه للمولى هو ظاهر في أي شيء؟ في وجوب إكرام الفقير غير الكافر. حينئذ الفقير الكافر حجة في أفراده في كل فقير كافر، فكل فقير كافر يحرم أو لا يجب إكرامه، وكل فقير غير كافر يجب إكرامه. حينئذ أشك أن هذا صاحبنا الزيد المشكوك الكفر هل هو يدخل في تحت نطاق الخاص الحجة لو يدخل تحت نطاق العام الحجة؟ ما أدري، تنازعت الحجتان، تزاحمت الحجتان، تنافت الحجتان، حينئذ لا نستطيع أن نتمسك بالعام. هذا في موارد ما إذا كان المخصص لبيا ضروريا بديهيا فيكون كالمتصل. القسم الثاني، ما إذا كان هذا المخصص اللبي ما إذا كان غير بديهي، إذا لم يكن واضحا غير واضح،
يحتاج إلى استدلال مثل الإجماع، دليل عقلي مثل وجوب الشيء يستدعي وجوب مقدمته. والله هذا بديهي، لو بديهي هم ما يتعارك عليه علماء الأصول ويجيبون المقدمات أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده، وجابوا مقدمات على قلت لكم على حد بعض كلمة على حد بعض أساتذتنا كان يعبر هذه إذا تسمي اسم الملقب حتى تعرضها أمام الملكين حتى يدوفون يقولوا يا خنعيفة والروح، كان هذا في 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 المشتق يقول هذا ثمرة المشتق عرضة في القار في أول ليلتك على الملكين المكرمين حتى يقول هذا بطران خنبو خنعيفة. إذا قلتوا أنت تشتغل قلوا تعالوا أدرس المشتق خلنا بينكم إياه. كان يقول لا ثمرة فيه إلا هذه الثمرة. فأدلة عقلية استدلالية أن 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 عدم الضد هل هو مقدمة لضده؟ لو ليس مقدمة لضده فجابوا دليل المقدمية. زين ما رهم دليل المقدمية، رحنا إلى دليل آخر، دليل اللزوم، وهكذا. هاي أدلة عقلية، من التزم بوجوب بالتلازم بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا، أو وجوب الشيء شرعا وحرمة ضده شرعا، خب هذا دليل، هذا دليل، وهذا الدليل عقلي يوصلنا إلى القطع لو التزمنا به. فإذا هو الخلاف بيني وبينك، أنت ما تلتزم وأنا ألتزم، تدري وين الخلاف؟ أنت تقول هذا مو قطعي لا يوصلنا إلى القطع، أنا أقول لا قطعي، فأنا التزمت به يعني صار قطعي، صار جزمي. فأنا لو استندت إلى دليل عقلي من هذا القبيل حينئذ هذا المخصص دليل عقلي وليس بديهيا، لا هو غير بديهي غير واضح. وبالتالي المولى المتكلم إذا أراد للسامع والمخاطب أن يفهم التخصيص مباشرة عليه أن يتلفظ له بالخاص، أن يذكر له الخاص، ليس له أن يعتمد على هذا المخصص اللغوي. راح يبقى هذا المخصص يبقى إلى أن يأتي المستدل. هسه المستدل يجي وراء سنة وراء 10 سنوات، يجي وراء 100 سنة، يبقى إلى زمان المتأخرين لما يفهمون الإجماع، لما يجون يجدون الإجماع. وإلا إذا مباشرة يريد يفهم المخاطب التخصيص لابد أن يذكر له الخاص، ليس له أن يعتمد على هذا الدليل العقلي الذي يحتاج إلى مقدمات وأدلة وبراهين لكي يفهم الخاص منه. حينئذ إذا كان دليل المخصص اللبي غير بديهي وغير واضح، في هذه الحالة ما هو الموقف؟ يقول المصنف، يقول صاحب الكفاية رحمه الله، أننا نتعامل هنا مع هذا الدليل تعاملنا مع المخصص المنفصل. بمعنى ما هو معنى أنه يتعامل معه بهذا النحو؟ بمعنى أنه لا يمنع عن انعقاد العام في عمومه، المخصص المنفصل لا يمنع عن انعقاد العام في عمومه. نعم المخصص المنفصل اللفظي الذي لم يمنع عن انعقاد العام في عمومه كان يكسر حجية العام في مقامنا في المخصص اللبي، في المخصص اللبي. إذا كان خلي أمثل بمثال صاحب الكفاية، أكرم كل جيراني عام اللفظ، العبد مالته اللي وجه الخطاب له يعرف أن المولى لا يوجب علي، لا يريد مني إكرام،
إكرام العدو من الجيران، عدم وجوب إكرام الأعداء من الجيران، من الجيران. هذا عام لفظي، هذا عام لفظي، وهذا خاص لبي. وهذا الخاص اللبي منين جاب هذا العبد؟ نفترض أنه جاب من خلال استدلالاته هو، وما كان بديهي كلش. يعني إذا فد واحد عقله ثخين ما يفتهم هذا المطلب، هذا المطلب اللي يفتهمه هذا العبد، هذا مو كلش واضح ولا هو بديهي، وإنما يحتاج إلى بعض النباهة والاستدلالات المقبولة حينئذ. كل من هو من الأعداء من الجيران قطعا 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 لا يجب إكرامه، لأن هذا العبد قطع، هذا العبد قطع بأن المولى لا يرضى لنا أن نكرم العدو من الجيران. بهذا الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي حجة على هذا العبد، ويمكن أن يحتج به على المولى. لا يجب إكرامه أي عدو من الجيران، أي عدو. وإذا أكرمه للمولى أن يعاقبه، يحتج به، يحتج بالدليل العقلي ويعاقبه. أما إذا وجد جارا قطعا ليس من الأعداء، لابد له أن يكرمه ببركة هذا العام، فإن الخاص لا يشمل الجار غير العدو. زين، إذا وجد جارا مشكوكا، مين بهذا عدو له، له صديق، حصلت شبهة مصداقية، والخاص لبي، الخاص لبي من القسم الثاني غير البديهي غير الواضح، في هذه الذي غير البديهي غير الواضح الذي ليس للمولى أن يتكل عليه في مقام التخصيص إلا لمن فهمه، في هذه الحالة هل نتمسك بهذا العام في الفرد المشكوك أو لا، أو لا نتمسك؟ المشكوك كونه عدو أو صديق، عدو أو صديق. يقول صاحب الكفاية: نعم أحبتي، يمكن لكم أن تتمسكوا بالعام هنا، وهذا المخصص اللبي الذي فيه إجمال مصداقي وشبهة مصداقية لن يسري إجماله إلى العام، يبقى العام على ظهوره. المخصص اللبي لم يمنع عن انعقاد العام في عمومه، عن انعقاد ظهور العام في العموم، وبالتالي لنا أن نتمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. طبعا هو صاحب الكفاية عند بيان هذا راح أبينه، هو بينه والمصنف أشار له رحمه الله، أنا راح أذكره لكم بس لا يشوش على المطلب مالتنا مال أمس. صاحب الكفاية يقول أنه في مقامنا هنا ليش نتمسك بالعام؟ لأن هذا الخاص اللبي لا يكون حجة في هذا الجار المشكوك كونه عدو أو صديق، لا يكون حجة فيه. إذا ما كان حجة فيه يبقى العام حجة بلا مزاحم ولا منازع، يبقى العام حجة بلا مزاحم ولا منازع. شيخنا صاحب الكفاية: ليش الخاص مو حجة في هذا الفرد المشكوك؟ لأن الخاص لا يكون حجة إلا في ذلك الجار الذي نقطع بعداوته لصاحب البيت للمولى مالك فقط وفقط. وبما أن هذا الجار المشكوك ليس مقطوعا بعداوته لصاحب الدار، إذن يبقى لا يشمله الخاص، لا يكون حجة فيه. فيكون العام فقط حجة فيه بلا مزاح. صاحب الكفاية رحمه الله يقول أجيب لكم شاهد على اللي قلت. السيرة العقلائية اللي إذا تفتحون قلوبكم الآن تجدونها في دواخلها. كيف هذا الأفندي، هذا العبد مالتي، هذا إذا إجا إلى جاري اللي هو كان يشك في أنه عدو لي أو صديق لي، يشك في ذلك ولم يكرمه، لم يكرمه، حينئذ لم يكرمه، جبت أنا وقعت بالإحراج لأنه أكرم الجميع من جيراني اللي هم أصدقائي، وصل للمشكوك لم يكرمه، لزمني هذا أبو فلان، لزمني عاتلني، شو أنت أكرمت كل جيرانك وعفتني أنا، هسا ذاك فلان عدوك، زين أنا ليش جبت هذا العدو؟ يا بل ليش ما أكرمت هذا أبو فلان؟ قال أنا شكيت في كونه عدو أو صديق، ولذلك لم أكرمه، لم أتمسك بالعام، لي أن أعاقبه. العقلاء لهم أن يذمون هذا العام، كل إحنا، يقول صاحب الكتاب، كلكم في دواخلكم، كلكم في دواخل راح تحشون عليه، ولما عاقبه بتقول عاشت يدك، عاقبته لأنه لم يكرم، خالف الأمر العام، أكرم كل جيراني، وليس له من عذر في هذا الخاص اللبي. هذا الخاص يكون عذرا له إذا كان الجار عدو وقطع هو بعداوته، أما في حال الشك ليس له ذلك. ودير بالك تقول له صاحب الكفاية، تقول له أنا ما أحس بهذه السيرة، يقول لك أنت وجدانك ما يشتغل. زين، بالنتيجة إذا لابد أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المقام، بينما إذا كان هذا ضروريا بديهيا، لو كان المخصص المنفصل ضروريا بديهيا كما في مثال الكافر مثلا، يقول لا، بعد ذاك يمنع عن العقاد، وحينئذ السيرة هم ويانا، هناك السيرة تقول لا تتمسك بالعام في هذا المورد. هذا حكاية صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية قال أدسعة باية أكبر من هذه، أعلى من هذه. شلون الآن الحد الآن سوى صاحب الكفاية؟ قال في المخصص اللبي الذي هو ليس ببديهي وغير واضح من القسم الثاني، اللي يكون حال المخصص المنفصل من ناحية أنه لا يمنع عن العقاد العام عن عمومه، في عمومه، هذا المخصص في هذه الموارد أقدر أتمسك بالعام لأثبت ماذا؟ لأثبت وجوب إكرام هذا الجار، هذا الفرد المشكوك، أتمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل حتى أثبت أن الحكم المذكور في العام يثبت في الشبهة المصداقية في المورد المشكوك. الباية الأكبر هي هذه، الباية الأعلى هي هذه، المطلب الأعلى هو هذا. صاحب الكفاية يقول بل نقدر أن نثبت من خلال تمسكنا بالعام في الفرد المشكوك أن هذا الفرد المشكوك ليس من مصادق الخاص، مو بس أن حكم العام يجري فيه، لا، شوف الباية الأكبر، أن هذا المشكوك ليس من أفراد الخاص، يعني ليس عدوا للمولى. كيف؟ أن نشكل كبرى كالتالي، نقول المولى قال يجب إكرام كل جيراني، وهذا الفرد المشكوك يجب إكرامه. ليش يجب إكرامه؟ لأن المخصص لبي وهو غير واضح غير بديهي من القسم الثاني، فيمكن أن نتمسك بالعام فيه. فإذا هذا الفرد المشكوك، هذا الفرد المشكوك عداوته، يجب إكرامه، وكل من وجب إكرامه ليس بعدو للمولى. إذا زيد المشكوك ليس بعدو للمولى. صاحب الكفاية جاب مثال، اللهم لعن بني أمية قاطبة، حينئذ أكو مخصص له دل عليه الدليل العقلي، دل عليه الإجماع، دلت عليه السيرة أن كل مؤمن حتى من بني أمية لا يجوز لعنه، غض النظر المؤمن منين ما كان، لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا أنا جزمت بأن معاوية الصغير مثلا المؤمن اللي تنازل عن الخلافة وما قبل الخلافة، لو جزمت بإيمانه حينئذ لا يجوز لعنه، هذا من أفراد المخصص اللبي، فيخرج عن دائرة حكم العام. بعد إذا أجزمت بأن معاوية الكبير لعنة الله عليه وعلى والده هو من من غير المؤمنين، حينئذ أتمسك بالعامي، لأن هذا مو من أفراد المخصص اللبي. لكن إذا شكيت في عمر بن عبد العزيز الأموي، هل هو من المؤمنين لو لا، أقدر ألعنة أشملة باللعن لو لا؟ على القاعدة مالتنا بعد أقدر ألعنة، هذا داخل تحت العام زي، لأن هذا من الشبهات، من موارد الشبهة المصداقية للخاص، للخاص اللبي، فأتمسك بالعام فيه. حينئذ هو تمسك بالعام، ايش راح يثور؟ أنه يجوز لعنه، يجوز لعنه. خب نقدر نضيف لهذه هاي الكبرى، وأن كل من يجوز لعنه فهو ليس من المؤمنين، لأن المؤمن لا يجوز لعنه، فهو ليس من المؤمنين. ماذا يثبت بعد هذه الكبرى؟ أن الرجل ليس مؤمنا، ليس من أفراد الخاص. هاي الباية الأعلى اللي ذهب إليها صاحب الكفاية رحمه الله. قال قدس سره، تنبيه في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. المقصود من المخصص اللبي ما يقابل اللفظية، مثل الإجماع ودليل العقل والسيرة، اللذين هما دليلان على الأحكام الشرعية، ها، والهزام من نوع الألفاظ، لا، لم يأتي بقالب لفظي من قبل المعصوم، وإنما هناك دليل يرشدنا إلى الحكم إلى اللب. فقد نسب إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله جواز التمسك بالعام، نسبه الحافظ النعيمي رحمه الله، جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا بلا تفصيل إذا كان المخصص لبيا، بخلاف التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية، وبخلاف التفصيل الذي راح يذكره المحقق النائني، وتبعه جماعة من المتأخرين عنه، ومنهم أنا المصنف. وذهب هاي النظرية الأولى، وعمادها بعدين، المصنف بعدين راح يوضح الدليل عليها. وذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفاية رحمه الله إلى التفصيل بينما إذا كان المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده. إذا يريد التخصيص مو لازم يذكره، لا تتعب نفسك مولاي، لا تذكر أصلا. ليش؟ لأن الخاص عبارة عن دليل بديهي ضروري، بأن كان عقليا ضروريا فإنه يكون هذا المخصص اللبي حينئذ كالمتصل، كالخاص المتصل. يعني شنو؟ يتفرع على ذلك هذه ثمرته، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم، وعليه فلا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في الشبهة المصداقية للخاص اللبي. بهذا البيان أنه بعد هذا الخاص حجة في أفراده والعام حجة في أفراده، وهذا ما أدري بعد، العموم لم يتشكل، فما أدري بعد داخل لو مداخل بالعموم. وبينما إذا فإذا يعني العام هل يشمل هذا الفرد المشكوك له بلا مزاحم؟ لا، له مزاحم. وبينما إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن المخصص اللبي ولم يكن كذلك، يعني لم لا يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده. شلون؟ كما إذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه أن يصح، على وجه يصح أن يتكل عليه المتكلم. هذا القسم الثاني، إذا يريد يفهمني أنا المخاطب المباشر التخصيص لازم يذكره،
إذا يريد يعتمد على هذه ما يصير. هذه أدلة اللي يلتفت إلها ويصل إلى هذا الاستدلال يفتهم التخصيص والتخصيص حجة عليه. أما اللي ما يستدل ولا يصل إلى هذا التخصيص، التخصيص مو حجة عليه. فهنا في الموارد المشكوكة شلون؟ فإنه لا مانع حينئذ من التمسك بالعام في شبهة المصداقية للمخصص اللبي من القسم الثاني لبقاء العام على ظهوره، وهذا الظهور حجة بلا مزاحم له. يعني أن الخاص لا ليس بحجة في هذا القسم الثاني. ليش؟ لأن الخاص حجة، هذا معنى كلام صاحب الكفاية رحمه الله، لأن الخاص حجة فيما نقطع بكونه عدوا للمولى، وأما الذي لا نقطع بعداوته للمولى فليس الخاص حجة فيه، فيبقى العام حجة فيه في المشكوك بلا مزاحم. بس قلت لكم هذا البيان لا يأثر على بيان يوم أمس، أكو فرق دقيق بينهما. المهم، واستشهد صاحب الكفاية على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء. مثال الشيخ نجيب لي مثال، كما إذا أمر المولى عبده منهم من العقلاء عبده بإكرام جيرانه جيران المولى، وحصل القطع للعبد بأن المولى لا يريد إكرام بالدليل عقلها، لا يريد إكرام من كان عدوا له من الجيران، فإن العبد بلي ليس له أن يكرم من يشك في عداوته، الفرد المشكوك بالعداوة مصداقا، فليس له ألا يكرم، عفوا، ألا يكرم أن يترك إكرام من يشك في عداوته للمولى. شو العبارة اللي عندكم وراهن؟ وللمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه، إذا لم يكرمه معاقبته له أن يعاقبه. ولا يصح من العبد الاعتذار للمولى بمجرد احتمال العداوة، أنه أنا احتملت العداوة، هذا لا يكفي. لماذا ليس له أن يعتذر؟ ولماذا المولى لابد له أن يعاقب؟ لماذا ليس للعبد أن يترك الإكرام؟ لأن بناء العقلاء وسيرتهم هي ملاف حجية أصالة الظهور. حجية الظهور مبنية على السيرة العقلائية، أساس حجية الظهور وهذا، ما عندنا رواية على حجية الظهور، السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية في المقام خير شاهد على مبنانا الذي التجأنا إليه الذي تمسكنا به، فيكون ظهور العام في هذا المقام حجة بمقتضى بناء العقلاء. وزاد صاحب الكفاية على ذلك أنه يستكشف من عموم العام، مو بس نثبت الحكم مال العام للفرد المشكوك، لا، مطلب أرقى، نخرج الفرد المشكوك عن دائرة الخاص. وزاد على ذلك أنه يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك، المشكوك العداوة، أنه ليس فردا للخاص، ليس عدوا للمولى الذي علم خروجه من حكم العام، ليس فردا، يعني ليس عدوا، هذا الذي ليس بعدو الذي علم هو الخاص هو عدو المولى، ليس فردا لعدو المولى، هذا عدو المولى هو الذي علم خروجه من حكم العام من وجوب الإكرام. ومثل صاحب الكفاية له بعموم قوله لعن الله بني أمية قاطبة المعلومي، الذي نعلم صفة هذا العموم أنه نحن نعلم المعلوم منه من المولى خروج من كان مؤمنا منهم بالدليل العقلي، بل العقلي أو الإجماع يدل على أن حتى المؤمن من بني أمية لا يلعن ولا يجوز لعنه. فإن شك في إيمان شخص حينئذ النتيجة ما هي؟ يحكم بجواز لعنه للعموم، هذا أولا نطي حكم العام. ثانيا، وكل من جاز لعنه ليس مؤمنا باعتبار هذا الدليل العقلي الذي يجوز لعنه، إذن هو غير مؤمن، ناخذ هاي الكبرى ناخذها من الدليل العقلي. فينتج قياس من الشكل الأول، فينتج بسبب قياس الشكل الأول، فينتج من الشكل الأول هذه النتيجة، هذا الشخص المشكوك ليس مؤمنا، هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية. المحقق النائيني رحمه الله عدة تفصيل آخر إن شاء الله يأتي الحديث عنه يوم السبت
إن شاء الله.